وجوب الصلاة إما من باب اللزوم بناء على وجوب الاستظهار أو من باب الاستحباب بناء على استحباب الاستظهار. ولكن ما ذكره صاحب الكفاية من وجود نكتتين لا يتم. أما قاعدة الإمكان فليست تامة بنظرنا، لا دليل على أن كل ما أمكن أن يكون خيراً، أن كل ما احتمل أن يكون حيضان فهو حيض شرعا، لا دليل على هذه القاعدة. إلا في نفس أيام العادة دون غير أيام العادة. وأما ما ذكره من جريان استصحاب الحيض فهو تمسك بالاستصحاب الحكمي، مع أن الاستصحاب الموضوعي حاكم عليه. توضيح ذلك أن الاستصحاب الموضوعي الاستقبالي يقول بأن الدم سيستمر إلى أكثر من 10 أيام، والدم المستمر إلى أكثر من 10 أيام فيما يزيد على أيام العادة استحابتان، فاستصحاب استمرار الدم الى اكثر من 10 ايام استصحاب موضوعي، وهو حاكم على استصحاب كون هذا الدم حيضا شرعا، فانه استصحاب حكمي ولا مجال لجريان الاستصحاب الحكمي مع وجود الاستصحاب الموضوعي. واما المثال الثاني للاستغراء فهو انه لو كان عند الشخص ماءان وقع في احدهما قدر، فورد في موثقة عمار يغريقهما ويتيمم، فقيل بان الشارع رجح جانب حرمة الوضوء بالماء النجس على جانب وجوب الوضوء بالماء الطاهر، فقال لا تتوضأ من أي منهما وتيمم. فأجاب صاحب الكفاية عن هذا المثال بأن حرمة الوضوء بالماء النجس حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية، فيخرج عن محل كلام، فإن الكلام في تقديم جانب الحرمة التكليفية على جانب الوجوب التكليفي. بل نقول إن هذه الموثقة مطابقة للقاعدة، لأنه حينما توضأ المكلف من الماء الأول ثم أراد أن يعيد الوضوء بالماء الثاني لا يمكنه أن يتوضأ بالماء الثاني بلا تطهير المواضع التي أصابها الماء الأول، فإنه يعلم تفصيلا لبطلان وضوءه الثاني إما من باب نجاسة ماء الوضوء أو من باب نجاسة مواضع الوضوء، فلا بد أن يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني ثم يتوضأ به. فحينما يجري الماء الثاني على وجهه مثلا وقبل أن ينفصل الماء عن وجهه يعلم تفصيلا بأن وجهه نجس، إما لإصابة الماء الأول به، والماء الأول إذا كان نجسا فقد نجسه، أو لأجل إصابة الماء الثاني، والمفروض أن الماء الأول لو كان نجسا فلم يتحقق غسل الوجه منه، لأن الغسل متقوم بانفصال الغسالة عن المغسول، فما دام لم ينفصل الغسالة من الوجه فهذا الوجه نجس تفصيلا، إما لكون الماء الأول الذي أصابه نجسا ولم ينغسل الوجه بعد، أو لأن الماء الثاني نجس. فبعد أن انفصل الماء عنه نشك في بقاء نجاسته فنستصحب نجاسته، فتكون الصلاة مع هذا البدن صلاة مع بدن مستصحب النجاسة. نعم، هكذا يقول صاحب الكفاية. يقول نعم، لو قلنا بأن مجرد إصابة الماء للمتنجس كاف في طهارته ولو لم ينفصل الغسالة عنه، فيكون المورد من قبيل توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما، لأنه لا يعلم هل هذا الوجه كان نجسا حين إصابة الماء الأول وطاهرا حين إصابة الماء الثاني أو بالعكس. يعني يعلم بأنه في أحد هذا الزمان كان نجسا وفي الزمان الآخر كان طاهرا، وتاريخ كل منهما مجهول، والاستصحاب في توارد الحالتين مع الجهل بتاريخ كليهما إما لا يجري كما هو الصحيح بنظر صاحب الكفاية، أو أنه يجري ويتعارض الاستصحابان كما هو نظر الشيخ الأنصاري. بينما أنه لو بني على أن إصابة الماء الطاهر لا تكفي في طهارة المتنجس، بل تحتاج طهارته إلى انفصال الغسالة عنه، تكون النجاسة معلومة التاريخ بعد إصابة الماء الثاني وقبل انفصاله عن الوجه، يعلم تفصيلا بأن هذا الوجه متنجس ويعلم بتاريخ تنجسه، فيستصحب بقاء هذه النجاسة لأنها معلومة التاريخ. حينئذ أي بناء على توارد الحالتين مع الجهل بتاريخ كل منهما، يتعارض الاستصحابان أو لا يجي أي منهما، فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، فتكون موثقة عمار الآمرة بالتيمم على خلاف القاعدة، لكن بناء على ما اختاره صاحب الكفاية من نجاسة الوجه بعد إصابة الماء الثاني له وقبل انفصاله عنه، فيجري استصحاب بقاء نجاسته إلى حين الصلاة، فتكون موثقة على وفق القاعدة. يقول في الجواب عن صاحب الكفاية: أولا، كان بالإمكان أن يعيد صلاته بعد كل وضوء، يتوضأ فيصلي ثم يغسل جسده بالماء الثاني ويتوضأ به ويعيد تلك الصلاة، فيعلم بإتيانه بصلاة مع جسد طاهر ووضوء بماء طاهر. نعم، تكرار الصلاة يجوز على مذهب المشهور من كون الصلاة مع الحدث جائزة تكليفا، وإلا فبناء على ما قويناه سابقا من حرمة الصلاة مع الحدث حرمة تكليفية استنادا إلى موثقة مسعدة بن صدقة: أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟ فإتيان الصلاة بعد الوضوء الأول فيها شبهة الحرمة التكليفية، بل مقتضى استصحاب بقاء الحدث تنجز حرمتها، إلا أن يعلق نيته فيقول: أنوي أن تكون هذه الأفعال صلاة إذا كنت متوضئا بماء طاهر، فحينئذ قد يقال بأنه لو كان وضوءه بماء نجس فلم يتعقق منه نية الصلاة، فلا يدخل في قوله أفلا يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا. وثانيا أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا، يحرز موضوعه بالاستصحاب، باستصحاب الحدث، باستصحاب عدم الوضوء بالماء الطاهر. ثانيا لا فرق بنظرنا بين كون احد الاستصحابين معلوم التاريخ او كون كليهما مجهول التاريخ، فان الصحيح ان الاستصحاب في توارد الحالتين متعارض مطلقا، وان كانت احدى الحالتين معلومة التاريخ. مثلا لو كنت اعلم باني كنت طاهرا ساعة 8 وكنت نجسا اما الساعة 7:30 او ساعة 8:30، هسه الساعة 9، استصحاب بقاء النجاسة في احد الزمانين يتعارض مع استصحاب الطهارة في الساعة 8 ويتساقطان كما لقحناه في بحث الاصول في توارد الحالتين. إلا أنه ذكر المحقق المشكيني في حاشية الكفاية أن الصلاة بعد هذين الوضوءين مبتلاة بإشكال آخر أهم مما ذكره في الكفاية، وهو أنه حينما يغسل وجهه بالماء الثاني مثلا يعلم إجمالا بأن وجهه إما متنجس لو كان الماء الثاني متنجسا، أو أن يده مثلا التي لم يغسلها بعد نجسة إذا كان الماء الأول نجسا، فهذا العلم الإجمالي منجس منجز. إن قلت قبل أن يتوضأ الوضوء الثاني يغسل يده أيضا، يقول المحقق المشكيني في الجواب هذا لا يفيد، بعد أن تنجز العلم الإجمالي بنجاسة الوجه أو نجاسة اليد فغسل اليد لا يلغي منجزية هذا العلم الإجمالي. نظير ما لو علمنا بنجاسة أحد الثوبين فغسلنا واحدا معينا منهما، هذا لا يلغي منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الثوب غير المغسول، لأن العلم الإجمالي هنا يعبر عنه بالعلم الإجمالي المعرض، يعني العلم الإجمالي الذي أحد فرديه طويل وفرده الآخر قصير، يعلم إجمالا إما بنجاسة هذا الثوب قبل غسله أو نجاسة الثوب الثاني إلى الآن لأنه لم يغسل بعده، وهذا علم إجمالي منجز. ثم ذكر المحقق المشكيني أنه يمكن الاستصحاب بعدما غسل يده يشك في بقاء تلك النجاسة الإجمالية، فإن كانت النجاسة في يده فقد ارتفعت بغسلها بالماء الثاني،
وإن كانت النجاسة في وجهي بعد أن غسل الوجه بالماء الثاني فلا تزال تلك النجاسة باقية، فيستصحب تلك النجاسة الإجمالية بعد أن غسل اليد بالماء الثاني، فتكون الصلاة في بدن مستصحب النجاسة. السيد الفاضل في بحوثه في الفقه أجاب عن كلا بيانين المحقق المشكيني. أما البيان الأول فقال: ملتزية العلم الإجمالي بتعارض الأصول في أطرافه. ما دام لم تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي ملتزا كما نطح في الأصول. قاعدة الطهارة في الوجه وقاعدة الطهارة في اليد، أنتم قلتم بأنهما متعارضتان، ما هو وجه تعارضهما؟ إن كان هذا الشخص يريد أن يصلي قبل أن يكمل الوضوء الثاني فصلاته باطلة لأنها مبتلاة باستصحاب الحدث، يكون إجراء قاعدة الطهارة في الوجه واليد بلحاظ هذه الصلاة المحكومة بالبطلان، وإن كان لأجل صلاة يأتي بها بعد إكمال الوضوء الثاني فالمفروض أن يده قد غسلت بالماء الثاني، فالعلم الإجمالي بنجاسة الوجه بعد غسله بالماء الثاني ونجاسة أو نجاسة اليد قبل غسله قبل غسلها بالماء الثاني لا يفيد، لأنه قبل أن يغسل يده بالماء الثاني يعني لم يتوضأ، لأن وضوءه بالماء الثاني لابد أن يكون بعد تقرير مواضع الوضوء بكاملها، فتكون صلاته محكومة بالحدث، فلا بد أن يغسل يده ثم يأتي بالوضوء الثاني ثم يأتي بالصلاة. فهنا يكون مصب جريان قاعدة الطهارة، والصلاة في هذا الحال لا تكون إلا صلاة مع احتمال النجاسة، لأنه يحتمل طهارة جسده كله، لأن الماء الثاني لو كان طاهرا فقد طهر جسده بهذا الماء وتوضأ به، فلا يكون إلا مخالفة احتمالية للصلاة في النجس، فلا يلزم من جريان قاعدة الطهارة الترخيص في المخالفة القطعية. وأما الاستصحاب فقال شيخنا أيها المحقق الشيخ المشكيني الشيخ أبو الحسن المشكيني أحد تلامذة صاحب الكبائي، هذا الذي صورته من الاستصحاب نفس الاستصحاب في الشبهة العضائية، إسماعيل الصدر إلى النجف وطرح هاي الشبهة فسميت بالشبهة العضائية، فقال كنت أعلم بأن أحد طرفي العضاء نجس إما الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، ثم غسلت الطرف الأيمن الطرف الأيمن، وبعدما غسلت الطرف الأيمن ألقيت هذا الطرف الأيسر في ماء قليل.
فقلتم ماذا؟ ملاقي بعض أطراف الشبهة طاهر. اجب ذكرتم. فحكم بالطهارة ذلك الماء القليل.
ثم بعد أن وضعت الجانب الأيمن المغسول اللي أحلف بالعباس أنه طاهر.
إذا تجرون الاستصحاب بأن هذه العباءة كانت نجسة والآن كما كانت، فلا بد أن تحكموا بأن هذا الماء القليل بعد ملاقاته للطرف الطاهر اللي أحلف على طهارته بالعباس صار نجسا، وقبل ذلك كان طاهرا. فالناس يفتحون عيونهم، شنو هاي؟ من وين اجتي هاي مشكلة هاي؟ يعني هاي السيد الى ان وصلت هذه الشوفة العبائية اللي اول من قرأها اول من اراد حلها المعق النائمي، ثم وصلت الى السيد الخوي. السيد الخوي قال ايه ميخالف، ايش بيه؟ نحكم نحكم بطهارة على ما قبل ملاقاتي بالطرف الايمن المكسور. وبعد ان لاقى هذا الطرف الايمن المكسور نحكم بنجاسته. هذا تفكيك في الاحكام الظاهرية، وكم له من نظير. السيد الصدر دافع عن جد، قال جدي طرح هاي شبه وما كان يفكر الناس احد يلتزم بنتيجة هاي الشبهة، انتم التزمتوا بها؟ تم. فيقول السيد الصدر كلام المحقق المشكيني هنا في التمسك بالاستصاب تكرار للاستصاب في الشبهة العبائية، استصاب بقاء نجاسة النجس الواقعي الذي كان مرددا بين الطرف الأيمن والأيسر، إن كان في الطرف الأيمن فقد طهر وإن كان في الطرف الأيسر فلن يطهر، ونحن لا نرى جريان الاستصاب في الشبهة العبائية. تأملوا في هذين الإشكالين السيد الصدر إلى ليلة ماذا؟ ليلة ثلاثة. والحمد لله رب العالمين.